بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، وصلنا إلى قول ابن الصبان: مسائل ومن والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني بقي عندنا من المبادئ العشرة بيان مسائل هذا الفن بصورة إجمالية. هذه آخر يعني المبادئ العشرة، بيان مسائل هذا الفن. نذكر أن المبادئ العشرة الهدف منها أنها تمكنك من تصور هذا العلم تصورا صحيحا، ومن وضع خطة دقيقة لدراسته دراسة علمية. آخر هذه المبادئ، وعليكم السلام ورحمة الله، ومسائل هذا الفن. لابد أن تعرف ما هي مسائل هذا الفن، ولا كيف تجمع الكتب فيه، كيف تعرف أنك قد فرغت منه. لابد أن تعرف مسائله، كيف تعرف الكتب التي تبحث في مسائله إن لم تكن تعرف هذه المسائل ولو بصورة مجملة. لابد أن تعرف هذه المسائل بصورة مجملة لكي تتمكن من تجميع المصادر والمراجع. طيب، يعني المسائل، يعني ما يبحث في هذا الفن، ما هي القضايا التي تبحث في هذا الفن، ما هي مطالب هذا الفن، ما هي مباحث هذا الفن، ما هي مسائل هذا الفن. نعم، مسائل. وما هي المسائل، ما هي المسائل التي تعرض لها هذا الفن؟ مثل أي علم من العلوم مثلا، الآن علم الفيزياء مثلا يتطرق إلى أي قضايا؟ قضايا الحركة والسكون، قضايا الضوء، وقضايا يعني مختلفة، قضايا القوة. فأنت الآن عندك فن من الفنون، لابد أن تعرف ما هي هذه المسائل بصورة عامة لكي تحسن دراسته. طيب، أول مسألة من الطبيعي، أو أول مطلب، تعريف الحديث. وإحنا هذا فرغنا منه، قلنا الحديث هو المتكون من السند والمتن. والآن إحنا أمامنا حديث، أمامنا حديث، عندنا هذا هو السند، هو سلسلة، نذكر، هو سلسلة الرواة وأدوات الرواية. أدوات الرواية موجودة في هذا السند، أليس كذلك؟ هذا من أدوات الرواية، هذا من أدوات الرواية، هذا من أدوات الرواية، أخبرني من أدوات الرواية، سمعت من أدوات الرواية إلى آخره. فإذا عندنا هذا الجملة الأولى التي قبل المتن، يعني قبل قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لا يحب من المؤمن. عندنا سلسلة، هذه الجملة المكونة من الرجال، الحجاج بن منهل من رجال هذا الحديث، الإمام البخاري من رجال هذا الحديث، شعبة من رجال هذا الحديث، عدي بن ثابت من رجال هذا الحديث إلى آخره. فإذن هذه الجملة التي تحتوي وتشتمل على الرجال، على الرواة وعلى أدوات الرواية، نسميها السند، التي تسند المتن، التي تسند المتن. فإذا نحن قلنا الحديث يتكون من سند ومن متن، أليس كذلك؟ هو مكون من جملة المتن. ما هو؟ هو الجملة المذكورة بعد السند. فإذا مرة أخرى، السند هو سلسلة الرواة وأدوات الرواية الموصلة إلى ما بعدها من كلام. المتن هو الجملة المذكورة بعد السند. الحديث هو المتكون من السند والمتن، هو المتكون من السند والمتن. وفي بعض الأحيان قد يطلق الحديث على المتن فقط تجوزا فقط، وفي بعض الأحيان على بعض المتن، مثلا كأن يقولوا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات. الأصل الحديث هو متكون من السند والمتن، وإنما تجوزا يعني ربما يطلقون الحديث على بعض أجزائه. وفي بعض الأحيان يقولون الحديث ويذكرون جزء من السند، لكن الأصل هذا فقط الاختصار، الاختصارات والأهداف العلمية في المباحثة والدراسة وإلى آخره. أما الأصل، الحديث متكون من جملة السند ومن جملة المتن. واضح هذا يا إخوة؟ طيب، الآن هذا فرغنا منه. طيب، الآن عندنا إحنا سند ومتن، أليس كذلك؟ من المسائل، وعندنا منتهى السند، منتهى السند مثلا هنا، من؟ ما هو منتهى السند هنا؟ من هو منتهى السند هنا؟ آخر رجل في السند، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منتهى السند، هذا الذي ينسب إليه المتن، هذا المنتهى، صح؟ طيب، عندنا أول أو من مطالب هذا العلم بحث أنواع الحديث بحسب أنواع المتن، بحسب أنواع المتن. المتن هو أنواع، وهذه سندخل إلي فيها اليوم إن شاء الله. المتن أنواع، فمن المسائل هو أنواع الحديث بحسب أنواع متنه. نحن قلنا متكون من سند ومتن، فإذا أنواع الحديث بحسب أنواع المتن. متن أنواع، سنبينها لاحقا. ونفس الشيء والسند أنواع، كمان أقسام الحديث بحسب أنواع سنده، أليس كذلك؟ طيب، فإذا أقسام الحديث من حيث أنواع المتن، وكذلك عندنا كذلك أقسام الحديث، والسلام ورحمة الله وبركاته، من حيث من نسب إليه المتن، لأنه قد ينسب المتن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ينسب إلى صحابي، قد ينسب إلى تابعي، أليس كذلك؟ فأنت في عندك هنا عندك منتهى السند، منتهى السند هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن قد يكون منتهى السند صحابي، قد يكون منتهى السند تابعي، أليس كذلك؟ فعندك أنت أنواع الحديث من حيث منتهى السند، أنواع الحديث من حيث نوع المتن، لأن المتن أنواع كما سنطرق إليه لاحقا. طيب، بس نحن منميز بين حديث الذي يكون منتهى التابع، لا التابعي ممكن، لا ممكن، نقول ممكن السند ينتهي بتابعي يتكلم من غير رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون من كلامه هو، نعم، مثل قول الحسن البصري مثلا، العلم علمان، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلامه هو، من كلامه هو، مش من كلام النبي عليه السلام، لكن مع ذلك يسمى في علم الحديث حديثا. وفي بعض الأحيان يميزون، يعني يسمونه أثرا إلى آخره، لكن الأصل أنه حديث، الأصل أنه حديث. فإذا عندك أنواع الحديث من حيث منتهى السند، أنواع الحديث من حيث المتن. الآن بالنسبة للسند، السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، ما هيك؟ طيب، أنواع الطرق بصورة عامة كيف تتباين؟ بحسب طولها أو قصرها، بحسب اتصالها بالهدف أو انقطاعها عن الهدف، أليس كذلك؟ ولذلك نحن عندنا أحاديث بحسب أنواع السند، فعندنا مثلا أسانيد موصولة، أسانيد غير موصولة، وعندنا الأسانيد الموصولة أنواع، والأسانيد غير الموصولة أنواع، بهذه الطريقة. في عندك مثلا في الأسانيد الموصولة، في أسانيد غير الموصولة عندك مثلا ربما المعلق، ومنه سندخل، هذه مسألة من المسائل تحت مطلب الأسانيد غير الموصولة، سندخل إلى معلقات البخاري ومسلم. في عندك مثلا من أنواع الأسانيد غير الموصولة المعضل، المنقطع، المرسل، المرسل الخفي، المدلس، تدليس إسناد أو تدليس تسوية، كل هذه من الأنواع التي سنتعرض لها، لكن هي متفرعة عن ماذا؟ عن انقسام الحديث بحسب سنده، بحسب نوع السند. فكذلك السند قد هناك أنواع، يعني أو تنقسم إليها الأحاديث بحسب طول السند وقصاره، هذا ما يسمونه مثلا حديث الإسناد العالي وإسناد النازل، يعني هل يعني هم يميزون بين الأحاديث التي يكون بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمسة رجال، وبين أحاديث مثلا يكون بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، هناك فرق، يعني كلما كان الإسناد أقصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسموه إسنادا عاليا، وكلما كانت سلسلة الرجال أطول كلما أسموها إسنادا نازلا. فهذه كلها أنواع، كل هذه من المسائل. أيضا من المسائل التي يتطرق إليها مسألة أدوات الرواية. لاحظوا الآن، يقول البخاري حدثنا الحجاج بن منهال، يقول الحجاج بن منهال حدثنا شعبة، الآن يقول شعبة أخبرني، هل يظن أحد أنه أخبرني كحدثنا؟ لا، في عرف المحدثين لا، هناك فرق بين حدثنا وأخبرني. ثم يقول عدي بن ثابت سمعت، هناك فرق بين سمعت وحدثنا، يعني مثلا ما الفرق، ما قولكم للوهلة الأولى في الفرق بين سمعت وحدثنا؟ هل هناك فرق بالنسبة إليكم بين سمعت وحدثنا؟ لا. لماذا أضمن؟ كيف ربيع مثل ما بده؟ أنا ما فهم. نعم أخ بليه. لا ما سمعته. كيف سمع من حدثه؟ لا سمعته. شوف لاحظ عدي بن ثابت يقول سمعت البراء، ما قال سمعت كذا كذا، قال سمعت البراء، يعني هو سمع البراء بأذنيه يقول. أحسن. حدثنا يعني الآن هناك معنى أنه قصده بالتحديث، أما سمعت يعني ليس بالضرورة أن يكون الشيخ قد قصد السامع بالتحديث وإنما قصد غيره. شوف هذه الفروق دقيقة جدا، ميز بينها أهل العلم. أخبرنا هي عرض، بينما حدثنا يسمونه إملاء. حدثنا يعني الشيخ يحدث من كتابه أو من حفظه ويسمع الراوي، أما أخبرني يعني الشيخ جالس يستمع وهناك راوي، هناك تلميذ يقرأ عليه وهناك من يستمع هذه القراءة. شوف الفرق، شوف الدقة، دقة متناهية. فعندك أنت مبحث كامل، مطلب كامل اسمه أدوات الرواية. عندنا ثمانية طرق أو صياغ للتحمل والأداء. هذه مسألة مهمة من مسائل علم الحديث، تسمى مسألة أدوات الرواية، أنواع أدوات الرواية، أنواع طرق التحمل والسماع. هذه كمان من المسائل. طيب من المسائل الخطيرة والدقيقة والمهمة جدا هي مسألة الرواة، أليس كذلك؟ الرواة، حجاج بن منهال، شعبة، عدي بن ثابت، البراء، كل هؤلاء رواة، أليس كذلك؟ وهذه ما يعني يسمونها مسألة أو مطلب طبقات الرواة. نميز بين طبقة الصحابة فمن بعدهم. مسألة خطيرة من المسائل التي يتعرض لها في علم أصول الحديث، مسألة عدالة الصحابة. نقيم الدليل، أولا نعرف الصحابي، من هو الصحابي، ثم نقيل الدليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن المعقول ومن الاختبار العملي على قولنا بأن الصحابة كلهم عدول. هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا من المسائل أيضا التي هي من مسائل علم أصول الحديث. طيب الآن ما بعد الصحابة، ما بعد الصحابة، كيف نعرف الراوي الثقة من الراوي الضعيف، من الراوي المتروك، من الراوي الكذاب؟ ما معنى قولنا فلان ثقة؟ ما هي معايير إطلاق مثل هذا الوصف على رجل؟ وهنا نتعرض لقضية في غاية الأهمية وفي غاية الدقة. لماذا؟ لأنه قول العلماء الجرح والتعديل فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان ليس بالقوي، فلان صدوق يهم، على أي شيء يبنونه؟ يبنونه على نقد المتن، نقد المرويات. هذا خلافا لما يتوهمه الكثير من الشباب اليوم، أنه في علم الحديث لا يوجد نقد للمتن. يا أخي أصلا عبارات علماء الجرح والتعديل مبني على أي شيء؟ على نقد مرويات الراوي، يعني على نقد المتن، هذا هو الأصل. يعني عبارات الجرح والتعديل هي خلاصات نقد هؤلاء العقلي للمتن، والذي يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على الصبر. يجمعون روايات الراوي كلها، ثم رقم 2 المقابلة. اكتبوا هذا إن شئتم، يعني النقد. نعم لك يقابل، وبشيء آخر أن نذكره. فإذا على أوش الصبر، الصبر يعني يجمعون كل الروايات. بعد أن أفصله، لكن إذا أنا أحب، يعني المسألة بعيدة، لكن إذا أحب البعض أن يسمع في شأن هذا بيانا يستفيدوا منه فلا بأس. الآن فيما يتعلق بعبارات الجرح والتعديل، فإذا هي خلاصة نقدهم للمتن خلافا لما يتوهم بعض. البعض ماذا يقول اليوم؟ يقول لا، نحن ننظر فقط إلى الإسناد وإلى شروط الحديث التي وضعها المحدثون ولا نلتفت إلى المتن، أيا يكن المتن. يا أخي أصلا من شروط صحة الحديث هو أن يكون الراوي ثقة. طب كون الراوي ثقة، هذا الحكم من أين نأخذه؟ من علماء جرح التعديل. طيب يا أخي من أين جاء به هؤلاء؟ نقول من نقد المتن. ولذلك مثل ابن حبان وغيره ماذا يقول؟ يقول متن باطل، يقول متون واهية، وبعضهم يقول مثلا متن مقلوب، ينقدون بالمتن، ينقدون بالمتن. لماذا؟ لأنه المتن. فإذا كيف يستخلصون هذه الخلاصات في علم الجرح والتعديل بالنسبة للرواة؟ يجمعون الروايات الراوي ثم يقابلونها بروايات غيره، ثم أيضا من أجزاء المقابلة، من أجزاء المقابلة أن لا يكون تكون الرواية معارضة لقواعد العقل الكلية، أن لا تكون معارضة للمحكم من النصوص، أن لا تكون معارضة لصريح القرآن، أن لا تكون معارضة لصحيح السنة، أن لا تكون معارضة للإجماع. علماء الجرح والتعديل يجرحون الرواة بمثل هذا، يعني إذا جاء راوي وروى شيء مخالف لقواعد العقل الكلية يجرحونه، إذا جاء راوي وروى شيئا بخلاف الإجماع، لأن الإجماع دلالته قطعية، يجرحونه بمثل هذا الأمر. فإن تكرر منه ذلك ردوا حديثه، ردوا حديثه. وهنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن تفهم، هناك تلازم عضوي بين نقد المتن ونقد السند. يعني أي ثغرة يكتشفها هؤلاء في المتن لابد أن يظهر سببها في السند، من راوي ضعيف، من راوي مختلط، من راوي يهم. هنا دقة علماء الحديث. بصورة عامة يا إخوة، لأن هذه مسألة خطيرة وتصار حول الشبهات كثيرا. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. طيب الآن اللفظ هو من أين؟ من أين هو اللفظ؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى من الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ تبعا لذلك يكون نقد هؤلاء. مثلا يأتيهم راوي بحديث معين، يأتيهم راوي بحديث معين، السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء العلماء حذقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه طابع معين، يعرفون الكلام، يميزون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. ليس ذلك فقط، بل يميزون الكلمة المدرجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أحيلكم إلى مثال. الآن لو إنسان مثلا حذق في كلام سيد قطب مثلا، قارئ مميز لكتب سيد قطب، ما ترك شيئا، ما ترك حرفا إلا قرأه لسيد قطب، يعرف جمل سيد قطب في الكلام في الكتاب أو في النص، حتى ولو لم يعزو الكاتب إلى سيد قطب، يقول هذه الجملة من سيد قطب، بل في بعض الأحيان يقول هذه الكلمة هنا في هذا الموضع في هذه الجملة لا يستخدمها إلا مثل سيد. ثم بعد ذلك تذهب وتفتش وتجد أنه فعلا كلامه صحيح. لماذا؟ لأنه حذق كلام سيد. أو مثلا لو حذق أحدهم مثلا كلام صادق، محمد صادق الرافعي، قرأ كل كتبه، يعرف أسلوبه، له أسلوب معين مختلف. أو الجاحظ له أسلوب معين مختلف. يعني بعضهم بلغ درجة أنه يستطيع أن يميز حتى الكلمات الموجودة في الجمل، يقول هنا عادة لا يستخدم مثل هذه الكلمة في مثل هذه الجملة إلا الجاحظ. علماء الحديث بلغوا درجة أعلى من هذه، أعلى من هذه، ولذلك كان عندهم معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، لأن الله عز وجل حفظ بهم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاءهم حديث ليس عليه طابع النبوة وردوا هذا الحديث. وليس هذا فقط، وإنما هذا الرد يؤثر في حكمهم على الراوي، يؤثر في حكمهم على الراوي، إذا تكرر منه ذلك جرحوه بمثل هذا الأمر، جرحوه بمثل هذا الأمر. ولذلك في بعض الأحيان مثلا، أو يعني عندك أنت يعني مثلا، هذه أول نقطة، إنه هل هو مما يعرف من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا فيردونه، ولذلك هذا نقد بالمتن. تفضل يا أخي. لا، على حسب، نحن عم نحكي بالحديث، إذا جرح بالحديث لا يؤخذ، يعني هناك روايات يؤخذ عنهم بالقرآن لا يؤخذ عنهم بالحديث، هذه مسألة تفصيلية. ممكن يؤخذ عنه في بعض الأحيان، كذلك يميزون هل هو إذا حدث من كتبه، أو إذا حدث عن شخص معين، أو إذا حدث قبل سنة كذا، هذه تفاصيل يعني. أي يؤخذ منه فيه هناك فعلا صح، هناك أناس يؤخذ منهم في القرآن ما يؤخذ منهم في الحديث، لأن هذا فن وهذا فن. طيب، فإذا عندك أنت هذا مثلا بالنسبة فيما لو خالف الحديث المعهود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ابن أبي حاتم ذكر هذا، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يقول تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، وتعلم صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عدالته وبأن يكون كلاما يشبه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان كلام عليه طابع النبوة يرد، هزم بالعدالة وبالمتن. يعني علماؤنا نقدوا الأحاديث بالمتن، ونقدهم للأحاديث بالمتن كانت خلاصتها، خلاصة هذه المباحث هي عباراتهم في الجرح والتعديل بالنسبة للرواة في كتب الجرح والتعديل. أيضا علماء الحديث إذا خالف الحديث كما قلنا قواعد العقل الكلية ذكرناها سابقا، أو خالف المحكم. طب يا أخي كيف حديث يأتينا حديث عن راوي يخالف المحكم؟ المحكم من تعريفاتي أنه لا يقبل لا التأويل ولا النسخ ولا التخصيص، يعني يعتمد على قيم لا تتغير. يعني مثلا مثل يمثلون المحكم مثل قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. هي يعتمد على قيمة. لا يمكن إذا جاء مثلا هذه محكم، إذا جاء مثلا جاءت رواية تفيد أنه يجوز أن ينكح أحد المسلمين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فورا يرد الحديث، فورا يرد الحديث، لا ينظر في السند هنا إلا للدلالة على أي شيء، للبحث عن مكمن الخلل، أن هذا الراوي هو الذي روى هذا الحديث ولذلك يصبح مجروحا، لأنه روى إذا أكثر، خاصة إذا أكثر من رواية المعارض للمحكم. تفضل. المحكم ما لا يقبل التخصيص ولا النسخ ولا التأويل، هو أعلى درجات واضح الدلالة، أعلى درجات واضح الدلالة. تفضل. نعم. لا، ما هو عندك أنت، هم يبحثون في جميع مروياته. يعني مثلا إذا مثلا أتوا بكل مرويات الشخص هذا وجدوا أنه هو في بعض الأحيان، لأنه من الأمور التي يجرح بها الراوي كذلك أن يخالف غيره، أن يخالف غيره. إذا خالف غيره مثلا تلميذ لابن مسعود روى حديثا بخلاف 10 من تلاميذه رواه بلفظ آخر، هذا ماذا يقال إذا روى حديثا وحديثين على هذا النحو؟ يعني إذا روى حديثا يخالف فيه مجموعة تلاميذ ابن مسعود، ثم روى حديثا آخر، ثم روى عدد معين من الحديث، يقولون يروي مناكير، مناكير يعني أشياء يتفرد بها. بينما إذا قالوا منكر الحديث، معنى ذلك شأنه وديدنه أن يروي ما يخالف فيه غيره، لأن المنكر بعد ذلك مثل نعرفه يعني هو ما يتفرد به الراوي بصورة عامة، أو الضعيف تحديدا. طيب، فإذا نحن الآن عندنا إذا خالف المحكم يرد، إذا خالف صريح القرآن، ولذلك مثلا ابن حبان في حديث مثلا أبي زيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بالنبيذ، ماذا قال ابن حبان؟ فماذا قال؟ متن باطل يخالف القرآن، لأن القرآن ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما قال توضأوا بالنبيذ، النبيذ منه ماء، ولذلك رد نقده بالمتن. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: وهذا من تفرد أبي زيد، فإنه رواه عن ابن مسعود دون باقي التلاميذ كل، ولذلك رده. نشوف يعني عندهم تلازم بين، يعني عندهم نقد للمتن ولكن أيضا هناك نقد للسند، هناك نقد للسند. يعني دائما حين يكون هناك ثغرة في المتن لابد أن يكون هناك في مقابلها ثغرة في السند. ثغرة المتن هنا ما هي؟ معارضته لصحيح صريح القرآن. ماذا قابلها؟ ثغرة في السند، أبو زيد تفرد به عن ابن مسعود وذلك رد حديثه وجرح به أبو زيد. تفضل، عندك سؤال؟ تفضل. صحيح. لا، ما ضروري، صحيح الكلام، ممكن ضعيف يروي حديثا يوافق فيه الثقات. أحسن، أحسن، تفضل. لا لا، نحن 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 نشير بإشارات عامة إلى مسائل هذا الفن حتى لا يغرق الذهن في مسائل هذا الفن. لا، كما تحب، تفضل. فورا يكشف, فورا يكشف, يكشفونه. عرف كيف؟ من رواياته كلها, وسيروي من رواياته ومن موافقته لبقية بقية الثقات. يعني هو ديدان, هو يعرف, ما هو ما كيف يكشفونه؟ يكشفونه إذا لم يرويها غيره. ما هو إذا كان يختلقها معنى ذلك أنه لا يرويها الثقات. ولذلك حين لكن ما بيصير هو مثلا تلميذ ابن مسعود أو تلميذ رواه من الرواة ولا يروي هذه الأحاديث إلا هو, شو الكلام؟ طبعا بتصير كذاب, ممكن يصل إلى درجة الكذاب. ذكر ممكن يصل إلى درجة كذاب. الجرح ممكن يصل إلى تكذيب الراوي في مثل هذه الحالة. فلاحظوا الآن ابن حبان قال متن باطل, فأين هي الدعوة التي تقول أن علماء الحديث لا يأبهون بنقد الأحاديث من خلال نقد المتون؟ نقول نعم ينقضونها من خلال نقد المتون, لكنك تلازم عضوي بين نقدهم للمتون ونقدهم للسند. في كل مرة ينقضون فيها المتون لابد أن يكون هناك ثغرة في السند, لابد. فإذا عندك صريح القرآن, عندك الإجماع, عندك كذلك مخالفة الثقات, وهذا ما يسمى الشذوذ. هذا طبعا هذا بصورة عامة, ولكن البعض مثلا قد يقول هل لنا مثلا اليوم أن نأتي بحديث مثلا معين وننقضه؟ طب علماء تقول أنت أخ أحمد أنه علماء الحديث ينقضون بمعارضة الحديث لصريح القرآن أو المحكم أو صحيح السنة أو الإجماع أو صريح المعقول. طب هل لنا أن نفعل ذلك اليوم؟ وهذه قواعد مقررة ثابتة, لكن ينبغي أن نميز بين التعارض الحقيقي والتعارض الموهوم. بعض الناس اليوم يرد الحديث بحجة أنه يعارض العقل, فإذا دققت تبين لك أن العقل الذي يقصده هو ذوقه, هو شهوته, هو هواه, هو ظنه, هو خبرته الخاصة. فرق كبير بين قولنا أن من قواعد نقد المتن عند هؤلاء أنه يعارض, من أسباب الموجبة لرد الأحاديث أن تعارض صريح العقل, وبين أن يرد الحديث لمعارضته لشيء يتوهم صاحبه أنه من صريح العقل. مثلا أعطيكم مثال, مثلا عندك مثلا البعض يقول حديث الردة هذا يعارض القرآن. الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين, لا إكراه في الدين. وعندنا حديث المصطفى من بدل دينه فاقتلوا. يقول هناك تعارض, هناك تناقض بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نقول له ليس هناك تعارض وليس هناك تناقض, وإنما هناك عجلة أوقعت صاحبها في توهم التناقض. احنا سبق وذكرنا وأعيد, هذه من القضايا المهمة التي ينبغي أن تفهم. حين أبحث التناقض بين قضيتين, أول نقطة ينبغي أن أتأكد منها هو أن كلا القضيتين متوفرتين أو متحدتين في ثمانية أمور. هناك أمور ثمانية ينبغي أن تكون متوفرة في كلتا القضيتين, يسمونها وحدات التناقض الثمانية. قبل أن أبحث أي التناقض بين القضيتين لابد أن أتأكد هذه الثمانية موجودة بالقضية ألف, موجودة بالقضية باء, حين ذلك أبدأ دراسة, بعد ذلك أبدأ بدراسة التناقض بينهم. هذه الوحدات ما هي؟ قالوا أولا لابد أن يكون هناك وحدة بينهما في الموضوع. مثلا إذا أنا قلت العلم نافع, ثم قلت الجهل ليس بنافع, هذا هو المحمول متحد, لكن الموضوع الذي حمل عليه, ماذا حملنا على العلم؟ أنه نافع. ماذا حملنا على الجهل؟ أنه ليس بنافع. هذا المحمول. نقول هنا تباين الموضوع في القضية الأولى مع الموضوع في القضية الثانية, لذلك هنا لا يوجد تناقض. من الصور كذلك أو من الأمور, من الشروط, أن يتحدا في المحمول. أن يتحدا في المحمول. أي مثلا إذا قلت العلم مثلا نافع، العلم ليس بضار. هنا اتحدا في الموضوع لكن اختلفا في أي شيء؟ في المحمول. لذلك هنا ليس هناك تناقض بينهما، لابد أن تتوفر الثمانية منها أيضا وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان. إذا قلت مثلا أنا الشمس مشرقة في النهار، الشمس ليست مشرقة في الليل، اختلف الزمان، إذا ليس هناك تناقض. المكان، المكان مثلا إذا قلت مثلا أرض لبنان خصبة في الساحل، أرض لبنان ليست خصبة في أعالي الجبال، ليس هناك اتحاد في المكان، لذلك ليس هناك تناقض. إذا أي أيضا من الشروط اتحاد بالقوة والفعل، إذا قلت زيد ميت وقصدت أنه من عداد من يموتون، يعني بالقوة، هو لابد أن يموت يعني بالقوة، زيد ليس بميت وقصدت أنه بالفعل، يعني حقيقة الآن ليس هو بميت، فلابد أن يتحدى أيضا في القوة والفعل. أيضا من الأمور مثلا لابد أن يتحدى في الشرط، إذا قلت مثلا أسامة ناجح في آخر السنة إن اجتهد، إذا اجتهد أسامة ليس بناجح آخر السنة إذا لم يجتهد، ليس هناك تناقض لأن الشرط اختلف، الشرط اختلف، أليس كذلك؟ أيضا عندك وحدة الإضافة، إذا قلت الأربعة نصف وقصدت بالإضافة إلى الثمانية، هذه القضية الأربعة نصف لا تناقض قولي الأربعة ليست بنصف إذا قصدت أنها مضافة إلى العشرة، لاحظتوا؟ فإذا هناك أيضا الكل والجزء، الوحدة الأخيرة الكل والجزء. إذا قلت أرض العراق خصبة بعضها، ثم قلت الأرض العراق ليست خصبة كلها، ما اتحدى في الكل والجزء، ولذلك ليس هناك تناقض بينهما، واضح؟ نرجع هنا نطبق هذا على تواهم التعارض بين الآية والحديث. لا إكراه في الدين، هنا من بدل دينه فاقتلوه، نقول هذا ليس هناك اتحاد في الزمان، هنا ليس هناك اتحاد في الزمان أبدا، لأنه لا إكراه في الدين حين يعرض الدين على الناس فلا يكرهون، من أراد أن يدخل في الدين دخل، من لم يرد أن يدخل الدين دخل في ذمة في عهد المسلمين، دخل في عداد أهل الذمة في عهد المسلمين وذمتهم، أما بعد أن يدخل بالدين هذا اختلف الزمان، من بدل دينه فاقتلوه. الآن إنسان عنده مؤسسة، أضرب ذلك مثال، الأمر واضح، واضح وضوحا شديدا، لكن اليوم واضح عند من يريد أن يبحث الأمور بدقة منطقية، أما على طريقة برامج التوك شو لا، من واضح، لأنه عندهم لا يفرقون لا بين التناقض ولا بين التضاد، ولا يعرفون هذه الوحدات، ومجرد وجود ليس في القضية الثانية معنى ذلك أنها مضادة ومناقضة للقضية الأولى، هكذا يعني بطريقة غير دقيقة. تفضل أخ وسيم. مبادئ الثمانية، وحدات الثمانية، وحدات القضايا الثمانية، المبادئ العشرة، تناقض وحدات الثمانية، لابد من توفر ثمانية أشياء في كلتا القضيتين وأن يتحدا فيهما قبل بحث موضوع التناقض. طبعا المسألة بالمنطقة دي، هل يستطيع أحد ينازع في هذا؟ هل يمكن أن يقول العلم نافع يناقض الجهل ليس بنافع؟ هل يمكن عقلا أنه أنت الآن الموضوع يختلف والمحمول متحد ونزعم تناقض بين القضيتين؟ هذه من بديهيات العقلية أصلا، هذا معروف بالبداهة العقلية. تفضل أخ عمار. نعم، ولو حتى مبدل هذا ماشي، هلا ما هو ما بلغ شو اختار، كيف ما اختار، ما هو كيف ما اختار، في ما يكون مسلم، في كم مسلم، ماشي ماشي. هلا هذه لا اقول لك شغله، هلا هذا موضوع المباحث التفاصيل نحكي فيها بعدين، بس هلا بدي انا اريد ان امثل فقط بمثال صغير. تخيل انت انسان، ومنه قد يتضح الجواب على الاخ عمار، انسان عنده مؤسسه، انسان عنده مؤسسه يملك صك أنه هو المالك الشرعي لهذه المؤسسة، يملك صك وأدلة دليل، هو أنت ورثت مؤسسة عن والدك، عندك أدلة أن هذه هذه المؤسسة ملكك، ملكك أنت. طيب الآن هناك نزاع حول هذا الأمر، أنت متأكد، أنت متيقن، ولذلك أنت من شروطك أنه لا يتوظف في هذه الشركة شخص ينازع في كونك أنت المالك لهذه الشركة. من توظف تريه عقد الصق أنه هذا أنت، هذا هو الدليل أنه أنا مالك الشركة ومالك الشركة انتهى الأمر. أما من هو خارج الشركة تقول والله أنت، أنا أحترم رأيك لكن أنا هذا دليلي. أما لا يستطيع أن يقول أنه لمن هو داخل المؤسسة والله أحترم رأيك، يعني يصبح ويزعم أن صاحب المؤسسة مالك شرعي ويمسي وهو يقول أنه لا هو غير شرعي، يحدث اضطراب يؤدي إلى تمرد، هذا غير، لا يمكن أن يقبلها. فالآن المتكلم والله عز وجل هو مالك هذه الدنيا، هو خالق البشر، هو مالك البشر، هو مالك البشر. وإذا يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ويقول من بدل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لكن هذا له وقت وهذا له وقت. إنسان دخل في الدين إذا سمح أن يبدل دينه بهذه الطريقة فهذا لا إيش يؤدي، يؤدي إلى دخول مجموعة من المنافقين إلى هذا الدين، ويتفقون فيما بينهم أنهم يدخلون في دين الله عز وجل في وقت ويخرجون في وقت. لماذا؟ ليحدثوا الشك في القلوب. هل يمكن أن يقبل صاحب المؤسسة مثل هذا الأمر وهو متيقن؟ أنت ضع نفسك مكان صاحب المؤسسة، أنت متيقن، هل تقبل أن يغش الناس؟ الله عز وجل هو المالك، هو صاحب هذا الدين كله، هو يعرف على القطع من هذا الدين الذي يوصل إلى مصلحة الناس، فلا يمكن أن يقبل بما ينافي هذا القانون. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أي شيء؟ إلى تشكيك الناس في دينهم. فهذا الأمر واضح دقيق جدا، كيف يمكن أن أسمح بمثل هذا الأمر؟ السماح بمثل هذا الأمر من جنس سماح صاحب المؤسسة بأنه أن يتكلم من يشاء من الموظفين، أن يشكك من يشاء من الموظفين في ملكية صاحب المؤسسة للمؤسسة، وتحت عنوان أنه الإنسان حر بما يعتقد وحر بما يرى وحر بما يتكلم. لا، الحرية لها ضوابط. أنت تقول أنه هذه المؤسسة ليست بملك شرعي لصاحبها، فإذا هذا بغي أن لماذا دخلت فيها؟ طيب هنا السؤال، لماذا دخلت فيها؟ لاحظوا الآن الكلام هنا يعتمد على أي شيء؟ على قوة يقين صاحب المؤسسة بأنه الملك الشرعي. الآن ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هو صاحب هذا الدين، ولذلك هذا هو دينه على القطع. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، حتى لا يتشكك الناس بدخول المنافقين وخروجهم المتكرر من الدين، يتشككوا بهذا الدين. تفضل يا أخ عبد الرحمن. نعم، هو المسلم هو اللي بدل دينه، إذا ما هو مسلم. لا النصارى ما هو مسلم، شو بدل دينه؟ لا، بدل دينه يعني الإسلام، هذا معروف واضح بالبداهة الشرعية، يعني مش مقصود بالأحاديث المستفيضة في هذا المعنى، يعني مقصود هنا بدل دينه مقصود دين الإسلام. هو الإنسان، هذا من رحمة الله عز وجل أن يوجد الإنسان، أن يوجد الإنسان في بيئة معينة على الدين. أنت الآن هنا الجواب على سؤال الأخ عمار. الآن نشأ ولد في مؤسسة، ولد مثلا أو يعني ولد هذا الرجل أو قريبه مثلا، ورأى الصكوك التي تقطع بأن هذه المؤسسة هي لهذا المالك، لأنه هو عرف هذا الأمر، ولذلك هذا حين مثلا يقول ويزعم بعد ذلك أنه لا، هذه المؤسسة ليست ملكا لذلك، نحكم أنه هذا يقول بالهوى، وذلك إذا فصله صاحب المؤسسة حتى لو كان قريبه لا يلام. الإنسان الذي نشأ بين المسلمين، يعني قامت عليه الحجة، أنا أفترض الآن جوابا على سؤال الأخ عمار، شخص نشأ بين ظهرين المسلمين، الإسلام ليس دينا يعني مخالفا للفطرة أو بعيدا عن الفطرة، هو ألصق ما يكون بالفطرة، يعني بمجرد معاينته يعرف الإنسان أنه هو الصواب، هذا هو الدين، هذا الأصل، هذا هو دين الله عز وجل. فهو هذا النص معتمد على هذا المفهوم، يعني هذا جوابي على الأخ عمار، أنه أنت الأصل أنه أنت الأصل أنه هذا دين الفطرة، ولذلك بمجرد أن تنشأ عليه تقطع بأنه دين الله. وإلا إذا قلنا بخلاف ذلك، معنى ذلك أنه الدين ليس في حجة، ودين الله حجته ليس الظاهرة. إذا سلمت بأن دين الله حجته ظاهرة، فمقتضى ذلك أن الذي نشأ في دين الإسلام عرف حجة الله، وبالتالي حين بدل دينه فهو يبدلها عن معرفة، ويبدلها وهو محجوج بحجة الله عز وجل. ولذلك يدخل في هذا الحديث. هذا جواب أهل العلم على مثل هذه الإيرادات بصورة عامة. فإذا نحن الآن عندنا نصان لم يتحدا في الزمان، ولذلك لا نقول أن هناك تناقضا بينهما، ليس هناك تناقض بينهما. تفضل. طبعا في استتابة وفي كذا، طبعا مش طبيعي. من بدل دينه فاقتلوه، لا تصورن أحد أنه يحمل. هذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن يجاب الأخ عمر. من بدل دينه فاقتلوه، أيضا لابد أيضا أن يعرض أمره على القاضي، أن يستتاب. لا بفضل أنه ما تنفع. طيب هلأ بعد بدنا نعرف كيف مهان بقى القضية، أنه هان لا مهان بقى بدنا نعرف أول شيء، حتى ندرس هذا الأمر. أول شيء هان إن الذين هنا من ألفاظ العموم. تبه، إن الذين آمنوا ألفاظ العموم، وعند الجمهور إن العموم أن العموم دلالة العموم بالأصل ظنية. تبه، دلالة العموم ظنية ليست قطعية. أنت عم تقول إن الذين من أسماء موصولة، يعني هو هذا من ألفاظ العموم. ألفاظ العموم تفيد الظني، لا تفيد القطعي. لماذا؟ قالوا أنه ليس هناك عام إلا ودخله تخصيص. هذا أول مسألة. يعني بتدرس أنت الناس بتدرس دراسة أصولية، ولذلك أنت قبل أن تزعم أو قبل أن يزعم زعم أن هناك تناقض بينهما، نقول أولا أنت عندك نص عام، بدنا نعرف هل دلالته قطعية على المراد في الموضع المبحوث كدلالة النص الذي تزعم تناقضه معه. هذه مسألة. مسألة ثانية، بدنا نفهم المراد بالآية. لكن هنا هل، يعني أنا في الحد الأدنى، هل اتضح كيف عالجنا وهم التناقض بين النصين؟ هذا فقط مثال، أنا فقط أمثل. لابد أولا فإذا في القضية الأولى والقضية الثانية أن أتأكد من أن الوحدات الثمانية، الأمور الثمانية موجودة في كلتا القضيتين. إذا تأكدت بأنه كلتا القضيتين متحدتان في ثمانية أمور، بعد ذلك أبحث موضوع التناقض. فإذا كما يعني سبق وذكرنا أنه من المباحث ومن المسائل المهمة التي تعرض لها علماؤنا هي مسألة طبقات الرواة وتقسيمهم إلى عدة مجموعات، ولكل مجموعة شروط وكلام لأهل العلم فيها. أيضا من مسائل هذا العلم كذلك أنواع الحديث الصحيح، متى يكون الحديث صحيحا، متى يكون الحديث صحيحا. وذلك يكون شروطا معينة في السند وفي المتن، يذكرون شروطا في السند والمتن. أنواع الحديث الصحيح، أنواع الحديث الضعيف، أنواع الحديث الضعيف. من مسائل هذا الفن كذلك غريب الحديث، من مسائل هذا الفن غريب الحديث، الألفاظ الغريبة في الأحاديث، وصنفت فيها كتب، وهذا علم قائم بذاته. وأيضا من مسائله الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. ومن مسائله كذلك محكم الحديث ومختلفه، ويتعلق به تعلقا أوليا ما كنا الآن بصدده قبل قليل. فإذا عندك أنت مجموعة كبيرة من المسائل المندرجة تحت علم أصول الحديث. طيب نبدأ الآن بالمسألة أو بالمبحث أو بالمطلب الأول. المطلب الأول هو انقسام الحديث بحسب أنواع المتن، أو بعبارة أخرى بحسب نوع الصادر عمن نسب إليه المتن، بحسب نوع الصادر عمن نسب إليه المتن. واضحة هذه؟ أنواع الحديث بحسب نوع الصادر، يعني ما صدر يعني عمن نسب إليه المتن. يعني أو بمعنى آخر بحسب أنواع المتن، بحسب أنواع المتن. الآن أي شخص إما أن يصدر عنه شيء إرادي، وإما أن يصدر عنه شيء لا إرادي ينسب إليه وهو يعني ليس من طريق إرادته المباشرة. تفضل. صحيح. لا تنسخ القرآن، مش لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. ما في عندك فرق بين النسخ والتخصيص، في فرق بين النسخ والتخصيص، لكن هي مسألة أصولية، يعني في فرق بين النسخ والتخصيص، النسخ شيء والتخصيص شيء، وربما نتعرض لشيء من هذا لاحقا. طيب الآن أنت الإرادة، الشيء الإرادي مثلا قول فعل أو أن يفعل شيء بحضرتك فتنكره أو تقره تسكت عنه، غير الإرادي صفتك، صفتك خلقية أو صفتك الخلقية. الآن عندنا لاحظ هذا الحديث، الأنصار عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا ما هو، ما نوع هذا المتن؟ هل هو قول أم فعل؟ هو قول. ولذلك الحديث القولي هو كل حديث كان متنه قولا، هذا تعريفه، الحديث القولي هو كل حديث كان متنه قولا، وهذا من الأحاديث القولية. طبعا الحديث القولي كثيرة جدا. حديث آخر مثلا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ما نوع هذا المتن أخ مجد؟ فعلي. ويتحدث عن فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث الفعلي هو هذه مسائل سهلة، هو كل حديث كان متنه فعلا، هكذا تعريفه، هو كل حديث كان متنه فعلا. طيب حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي خرجه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نخير يعني نقول فلان خير من فلان، هذا معنى نخير. كنا، يقول ابن عمر، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، يعني نقول أبا بكر خير الناس، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب هذا الحديث هل هو قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ هو تقرير. ولذلك قالوا الحديث التقرير ما هو؟ هو كل قول أو فعل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صحابيا قاله أو فعله فأقره ولم ينهه عنه. مرة أخرى، الحديث التقريري هو كل قول أو فعل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صحابيا قاله أو فعله فأقره ولم ينهه عنه. واضح؟ طبعا طبعا. يعني مثلا عندك من الأحاديث مثلا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما أجنى في ليلة باردة فماذا فعل؟ ما اغتسل وإنما تيمم وصلى بأصحابه جنبا. لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه للنبي عليه السلام هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بأصحابك جنبا؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ضحك ما قال شيئا. هذا من هذا التقرير. والتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر ولا يسكت على خطأ، فلو كان ما فعله عمرو بن العاص خطأ لنبهه، وأن ضحك ولم يتكلم، هذا تقرير. زي كل فعل أو قول علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا فعله أو قاله فأقره ولم ينهوا عنه. واضح أخوة؟ واضح الحديث التقريري؟ فإذا قرار النبي يفعل بحضرته شيء فيسكت عنه، لأنه لا يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن باطل. كونه سكت عنه معنى أقره، كونه أقره معنى أصبح تشريعا لنا. طيب هذا مثلا أيضا من الآن نذكر بعد قليل فوائد. تفضل. طبعا في بعض الأحيان هذا في بعض الأحيان يكون خصوصية، لكن هذا يعلم في بعض الأحيان قد يكون تقريره خاصا بشخص معين، لكن هذا يعلم أيضا. تفضل. نعم. سؤال الصحابة طبعا. طيب سؤال عمرو بن العاص. أول شيء بس تاني مرة عرفنا أول جملة يحتمل أنها إنكار. يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب، يفهم منها ماذا تقول. لكن بعد أن قال عمرو بن العاص إني سمعت رسول الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، ماذا قال الراوي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهمنا أنه اللي ما كان محتملا الاثنين أصبح محتملا لمعنى واحد. طيب طبعا هذا له فوائد، الآن نذكر بعض فوائده. الحديث التقريري واضح فائدته، لكن التمييز بين القول والفعل له فوائد عظيمة. لا أدري إن كنا نستطيع ندخل في هذا المبحث اليوم. الحديث آخر مثلا نأخذه عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، له شعر يبلغ شحمة أذنه، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته وعليه حلة حمراء. رأيته وعليه حلة حمراء ولم أرى قط شيئا أحسن منه، ولم أرى قط شيئا أحسن منه. هذا الحديث ماذا يصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصف صفاته الخلقية، أليس كذلك؟ أو مثلا قول جابر بن سامرة رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، يعني شريدة القمر، شريدة ضوء القمر، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث يصف الجانب الخلقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندك حديث مثلا بسعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه صفة خلقية. ولذلك الحديث الوصفي هو كل حديث يحكي متنه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية أو الخلقية. فإذا صار عندنا حديث الوصفي الآن، الحديث الوصفي هو كل حديث يحكي متنه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية أو الخلقية. طبعا فائدة هذا الحديث ظاهرة. لماذا؟ لأن المطلوب من المكلف أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالدي والناس أجمعين، هذا ركن من أركان الإيمان. طيب كيف لك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تعرفه؟ لابد أن تتعرف على هذا النبي، أليس كذلك يا أخ علاء؟ لابد أن نتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لك أن تفجر هذا الحب في قلبك؟ بمطالعة كتب الشمائل، بمطالعة كتب الشمائل التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كيف تفجر هذا الحب في قلبك إذا لم تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتب الشمائل تجد أدق ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد مثلا عندك الحديث الحسن بن علي، حديث الحسن بن علي أورده الترمذي في الشمائل، قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا ابن خديجة رضي الله عنهم أجمعين، قال صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال هند بن أبي هالة قال كان متواصل الأحزان. ما معنى متواصل الأحزان يا أخوة؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنه مكتئب. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى تبه. الآن النص يتحدث عن من؟ عن رسول الله، وصل إلى سدرة المنتهى، صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء كلهم، إمام الأنبياء، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا لا شك يدخل الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحا، لكن كان حزينا على من؟ حزينا علينا، حزينا على الناس. هذا بغى أن يفهم على ضوء قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان حزينا على البشر، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالبشر ليست كرحمة الناس، وهذا يعرف أيضا بكتب الشمائل. يعني هل تتصورون مثلا أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه كحب أحدنا لزوجته؟ هذا الإنسان الكامل لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ليس كما نحبه نحن، أكمل الناس إنسانية، كيف لو أن يحب زوجته؟ ولذلك حزنه على زوجته حين ماتت ليس كحزن غيره على زوجاتهم إذا متنا، فرق كبير. وذلك الألم أعظم، الألم أعظم إذا مات له ولد، الألم أعظم لأن حبه أعظم، حبه أعمق إنسانيا. هذه كلها من أين نعرفها؟ من كتب الشمائل، من كتب الشمائل نعرف كيف كان يحب زوجته، كيف كان يبرها بعد وفاتها، كيف كان يحب أولاده، كيف كان يحب المسلمين. لما كفن بأبيه وأمي مصعب بن عمير بكى النبي. مصعب بن عمير كان من أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، كان يشبهه خلقا. لما كفنه بكى، قال أنا أعرفه وهو كان في مكة، كان أنعم فتيان مكة، لم يكن هناك أنعم منه من فتيان مكة. متى قال هذا الكلام النبي عليه السلام؟ قال هو ولا يجد ما يكفن به مصعب، إنما وجد شيئا يسيرا إن غطى رأسه انكشف قدماه، وإذا غطى قدماه انكشف رأسه. فإذا كيف أتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة؟ من كتب الشمائل. يقول هند بن أبي هالة واصفا منطق رسول الله، كان متواصل الأحزان دائم الفكرة بأي شيء يفكر. أنت الآن أمامك شخص حزين على الناس جميعا، على الناس جميعا، همه جميع الناس، همه جميع الناس، جميع البشر. لماذا؟ بالدليل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين للعالمين. حزين على كل البشر، همه في كل البشر، دائم الفكرة ليست له راحة. أمامك شخص الآن وصل إلى سدرة المنتهى، حزين على البشر، دائم الفكرة فيهم، في مصالحهم ليست له راحة، لا يفرغ من شيء حتى يتصل شأنه بأمر آخر، دائم الحركة، دائم العمل، ليس كبعضنا اليوم إذا أنجز إنجازا معينا أراد أن يستريح دهرا طويلا، لا ليست له راحة. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، طويل السكت، لا يتكلم إلا في حاجة، يتكلم يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، يعني دلالة على سعة الفم، بأشداقه، ويبين يعني يبين في كلامه إذا تكلم، لا يتكلم همهمات، إنما كلام الوافق، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، كلامه يتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بجوامع كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير، يعني ليس فيه إيجاز مخل ولا أطناب ممل، ولا أطناب ممل. يعظم النعمة وإن صغرت ولا يذم منها شيئا. ينبغي أن تتعرف على نبيك لتحبه. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تتعرف عليه؟ إذا تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم انقضح حبه في قلبك. وإذلك أيها الأخوة، الأحاديث الوصفية لا يقال أحد إن والله ما فائدتها، لا تفيدنا تشريعا، لا تفيدنا تشريعا. لذلك يعني قل أن تجد أحاديث وصفية في كتب الفقه، في كتب الفقه لا تجد أحاديث وصفية، لكن تفيد في أعظم من الفقه، في الإيمان، في ركن الإيمان. لا تحقق إيمان الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد، من كل أحد، لا يمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. هذا سبيله أن تطالع في كتب الشمائل التي تحتفي بالأحاديث الوصفية. كان عندك سؤال أخي عبد الرحمن؟ طبعا في كثير أحاديث ما في تناقض بتعارض بينهما، ما في تعارض. تخيل أنت إنسان، أنت أمامك إنسان وصل إلى سدرة المنتهى، تخيلها، ما معنى صلى سدرة المنتهى؟ ما معنى صلى إماما بالأنبياء؟ يعني أعظم، هو يعرف في قرارة نفسه أنه أعظم خلق الله عند الله. طيب متواصل الأحزان، ما معنى متواصل الأحزان؟ حزين على نفسه، هو حزين علي وعليك، حزين على البشر. ولذلك هذا لا يتعارض مع قولي أفكه الناس. لماذا؟ لأنه إنما يخوض في الفكاهة من أجل أي شيء، من أجل إدخال السرور. وهو الذي قال أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان سرور تدخله على مؤمن. ما في تعارض. كيف نزيل التعارض؟ بمعرفة عميقة به صلى الله عليه وسلم. تتعرف عليه، من هو هذا النبي؟ وذلك لابد أن تقرأ سيرته. وكتب الشمائل ذكرت يعني كثيرا من مفردات السيرة، بل ذكرت دقائق الأمور المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على الإنسان أن يقرأ في هذه الكتب. لماذا؟ لأنها السبيل لتفجير هذا الحب بين جنبينا. طيب نقف عند هذا الحد ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت، لأن المطلب الثاني مطلب يطول شرحه، يتعلق بال يعني بفائدة التمييز بين الفعل والقول. هذا نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل. في أحد من إخوان عنده شيء؟ تفضل يا أخ محمد. إذا أقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إذا أقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا من السنة، من السنة. السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل هذا من السنة. فما أقره هو من سنته. عليكم بالسنة يدخل فيها التقرير كذلك. لا أنا محكي بالعنى حديث الآن، محكي بالحديث، لكن حتى التقرير بس التقرير يدخل. لا ما معك السنة المرادف لل، لا ما عم تقول بالسنة السنة ليس المقصود بالسنة هنا المقابل للفرض أو الواجب. لا ليس السنة، السنة هنا في تعريف أحسنت أخ فراس، السنة في اصطلاح الأصوليين مختلفة عنها في اصطلاح المحدثين. نحن الآن في درس أصول الحديث. السنة هي عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وكل ذلك منه الفرض ومنه السنة ومنه الواجب ومنه مندوب الآخر. السنة هنا المقصود وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي المقابل الفرض أو الواجب. في حال من الأخوة عنده شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن نزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.